بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي صفة توصيل الميت كيف يفعل به، تقوم تذكرها، يقرر من ثياب، تنقض إذا كانت امرأة، تنقض ضفائر رأسها إذا كان مبخورا، نعم، عصر بطنه أول يرفعه من جهة رأسه رفعا حتى يبلغ قريب الجلوس، ثم يمر يده عليه، إن كان شيئا متهيئا للخروج من الأذى خرج. لا، قبله يأخذ خرقة يلفها على يده ويزيل ما به من نجاسة، خرقة تمنعه ماذا؟ من اللمس، من لمس الأعضاء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، بعد ذلك يغسل رأسه ولحيته برغوة الستر، ثم بعد ذلك يغسل جانبه الأيمن، ظاهره وباطنه، ثم الجانب الأيسر، تكون هذه كم؟ ها؟ غسلة واحدة. طيب الثانية والثالثة هل يعيد فيها الوضوء؟ لا يعيد فيها الوضوء، بل يكون في أول مرة ويكون الماء مخلوطا بالستر، وفي الأخيرة يجعل كافورا وينشفه بثوب، وتظفر، يظفر رأس المرأة، ويكون في ذلك كله قلنا مستعملا للرفق. إذا لم يوجد ماء أو تعذر عليه استعماله، هل ييمم الميت ها أو لا ييممه؟ ها، قال بعض العلماء ييممه، وقال بعض العلماء لا ييممه، قلنا والأقرب أنه لا ييممه، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لماذا؟ ها، نعم، في الطهارة من النجاسة، نعم، وهذا ليس مراد رفع الحدث، وإنما المراد ماذا؟ تنظيفه وتطيبه، وربما التراب يزيد إدخال على جسد شيئا كان خالصا منه. طيب نواصل نقرأ. طيب ذكرنا أيضا، نبهنا في مسألة أن الغاسل ماذا؟ يكتم ما يراه من سوء في الميت، وأما الخير فيظهره، إلا إذا كان هذا الرجل ماذا؟ مبتدعا أو فاجرا مؤذيا معلنا بذلك، فإنه يظهره حتى يحذر الناس من مثل طريقته وسيرته التي كان عليها. قال أخ هل على التنشيف دليل صحيح؟ ذكرنا أمس تعليلا، وأما الدليل ذكروا تلك الأدلة، ذكر ابن قدامة. والتعليل ما هو التعليل الذي ذكرناه؟ أنه إذا لم ينشف بلل الأكفان، والأحسن أن تكون الأكفان جافة حتى لا يسرع الفساد والتعفن إلى جسد الميت. طيب، بقيت أيضا مسائل مما يتعلق بغسل الميت ننبه على بعضها. السقط هل يغسل؟ إذا سقط الجنين قبل تمامه فهل يغسل؟ ذكر له ابن قدامة رحمه الله حالتين في المجلد الثالث صفحة 458. الحالة الأولى أن يخرج حيا ويستهل صارخا، يخرج حيا ويستهل أي صرخ، يبكي يسمع له صوت ثم يموت، فهذا يغسل ويصلى عليه بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة قبل قال بغير خلاف. الحالة الثانية ألا يستهل صارخا، أي يخرج ولا يسمع له صوت، يخرج ميتا. وفي قولان، القول الأول أنه إن تم له 4 أشهر غسل وصلي عليه، إن كان قد تم له 4 أشهر أي 4 أشهر أو أكثر فإنه يغسل ويصلى عليه، لأنه قد نفخت فيه الروح، بعد 4 أشهر تنفخ الروح فهو ميت من سائر الموتى. وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين، وقال به أحمد وإسحاق، وهو قول للشافعي. قالوا فمثله مثل من استهل صارخا، لأنه قد الجميع قد نفخ فيه الروح. وذكر ابن قدامة هنا عن ابن عمر قال وصلى ابن عمر عن ابن لابنته ولد ميتا، القول الثاني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، وهذا قول الحسن وإبراهيم النخعي والحكم محمد كثير ما يقرن الحكم محمد فمن الحكم محمد ها حمار بن أبي سليم شيخ أبي حنيفة والحكم عتيبة حكم بن عتيبة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وهو قول للشافعي قالوا لأنه لم يثبت له حكم الحياة والصحيح هو القول الأول أنه إن تم له 4 أشهر فما فوقها يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن لم يستهل لأنه نسمة ولأنه آدمي قد نفخت فيه الروح فإذا مات فحكمه حكم سائر الأموات إذن فاستقط على هذين الحالين إن خرج واستهل صارخا وبكى ثم مات فبالإجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن خرج لم يستهل ننظر إن كان قد تم له 4 أشهر فما فوقها غسل وكفن وصلي عليه وإن كان بين 4 أشهر يحفر له حفرة ويوارى فيها لأنه ليس بميت بل هو ما زال قطعة من اللحم وهذا القول أنه إن أتى له 4 أشهر يغسل ويكفن ماذا بالإمام أحمد اختاره الشيخ ابن باز ومن نوع من اللجنة الدائمة وكذلك الشيخ ابن عثيمين أنه إن لم يستهل إن كان قد أتى عليه 4 أشهر أو أكثر أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه مسألة تمتلي هذه وهي هل يختن الميت إذا مات ولم يكن مختونا سواء كان صغيرا أو كبيرا ميت مات ولم يختن فهل يختن وهو ميت ذكر النووي رحمه الله للشافعية في 3 أوجه الوجه الأول أنه لا يجوز ختانه وهذا قول أكثر العلماء عللوا قالوا لأن فيه قطعا لجلدة لا حاجة إلى قطعها فيكون هذا من التمثيل والتمثيل بالميت حرام قالوا لأن فيه قطعا لجلدة لا حاجة إلى قطعها فيكون هذا تمثيلا وأيضا قالوا لأن فيه كشفا للعورة دون حاجة لأن فيه كشفا للعورة دون حاجة وعللوا أيضا بأن الختان هو هو للطهارة، لطهارة الإنسان في حياته، لتتم طهارته وليقوم بالتكليف الذي عليه. وأما إذا مات فلا حاجة به إلى ذلك. قالوا فلا يفتن. وذكر النووي رحمه الله من الأدلة عليه القياس على مسألة مجمع عليها، وهي قال: ما إذا مات السارق الذي وجب قطع يده قبل أن تقطع فإنها لا تقطع بالإجماع. إذا سرق سارق واستحق قطع اليد ثم مات قبل أن تقطع فبالإجماع لا تقطع يده. قال: فكذلك هذا لا يختن بعد موته. واختار هذا الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين. الوجه الثاني للشافعية أنه يجوز مطلقا في حق الصغير والكبير، يجوز ختان الميت سواء مات كبيرا أو صغيرا. الوجه الثالث أنه يجوز ختان الكبير دون الصغير. وهو وجه أيضا عند الشافعي. قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين، قال: حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان. حكاهما في البيان أي العبراني صاحب البيان شرح المهذب، وهما أي هذين الوجهان شاذان ضعيفان. فإذا القول الصحيح قول أكثر أهل العلم، وقد عزاه إلى أكثر أهل العلم ابن قدام رحمه الله في صفحة 84 و400 من المغني. وهو الصحيح قول أكثر العلماء، هو الصحيح أنه لا يجوز ختانه. يبعث يوم القيامة ماذا؟ أغرل كما خلق بدون ختان، فما في فائدة من الختان. لماذا يختن؟ هو صار في القبر ما يحتاج إلى الختان، الختان للطهارة. فإذا مات ولم يختن فهو سيبعث يوم القيامة كذلك بدون ختان فيبقى كذلك. أيضا من المسائل التي تتعلق بغسل الميت وما فيه، هل يؤخذ من شعر شاربه وإبطيه، وكذلك هل تقص أظفاره؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يستحب، قالوا يستحب أن يؤخذ من شعر شاربه وشعر إبطيه، وكذلك يستحب قص أظفاره، وهذا مذهب سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني صح عنه كما في مصنف بن أبي شيبة، وهو مذهب أحمد وإسحاق وقول للشافعية. أنه يستحب ذلك. لماذا؟ قالوا لأن المشروع تحسين الميت بكفنه وغسله وتنظيفه وتطيبه، قالوا شرعت أشياء كثيرة لتحسين هيئته، فشرع إحسان الكفن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، لكن دون مغالاة ومبالغة. أيضا قالوا شرع التنظيف والتطيب، يجعل له الطيب. قالوا فكذلك تزال هذه الأظفار والشعر في الشارب والشعر في الإبط، لأنه من تمام الزينة والتحسين. وهذا القرح اختاره الشيخ ابن باز، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكنه قيده بما إذا طالت. قال إذا طالت أي طولا لافتا. قالوا أما إذا كانت عادية أن تكبر شيئا يسيرا، أو يكون الميت أخذها قبل موته بيسير، قال فإنها تبقى ولا تؤخذ. عللوا أيضا قالوا لماذا شرع تغميض الميت؟ حتى لا يقبح ماذا؟ منظره. قالوا فكذلك يقص شاربه وأظفاره حتى لا يقبح منظره. المذهب الثاني أنه يكره ذلك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري. مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وهو قول للشافعية، قول للشافعية اختاره من الشافعية المزني وابن المنذر، وقال به من التابعين حماد بن أبي سليمان وكذلك ابن سيرين. صح عنه عند ابن أبي شيبة بن سيرين أنه كان يكره أن يؤخذ من عانة أو ظفر الميت بعد موته، وكان يقول ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله في حال مرضه، شد به المرض. دليل هؤلاء الذين قالوا يكره، قالوا لأن ذلك قطع لأجزاء من الميت، وأجزاؤه محترمة، فلا ينبغي قطع شيء منها. وأيضا قالوا لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك بالموتى. القول الثاني هذا أقرب إلى الدليل، لأن هذا لم يكن معلوما ولم ينقل أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرون ذلك، إلا إذا كان طولها طولا فاحشا ظاهرا، ورأى أن من إحسانه إزالتها فعل ذلك، كأن يكون شاربه كبيرا لافتا أو أظفاره طويلة لافتة، وكذلك شعر الإبط، ورأى أن يزيلها، لأنه من كمال التحسين والتطهير فله ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يفعلها. انظر كيف أن المغسل ينبغي أن يكون مراعيا لمصلحة الميت، معتنيا به، حفيا به، وفي الأجر العظيم. فمن غسل ميتا يحسن في ذلك ويحتسب أجره عند الله عز وجل. تأمل كيف ربما ينظف من نجاسة أو من أذى ومن أشياء في أنفه وفي فمه، وربما من شعور في جسده، وإن احتسب ذلك فله الأجر العظيم عند الله عز وجل. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. طيب، بقي هل يؤخذ من شعر العانة شيء؟ هل تحلق عانته الذي هو الاستحداد؟ ذكر ابن قدام رحمه الله فيه قولين في صفحة 83 و400 من المجلد الثالث. القول الأول أنه لأنها لا تؤخذ بل تترك، وهذا قول ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة وأحمد، قالوا لأن هذا يحتاج إلى كشف العورة ولمسها، قالوا أيضا فيه هتك للميت، قالوا أيضا العورة مستورة فيستغنى عن إزالتها بسترها، ما دامت مستورة فلا يحتاج إلى إزالتها، ولأن هذا يقتضي أن كل من غسل ميتا يحتاج أن يكشف ماذا؟ عن عورته، وربما يكون أزالها أو استحد قبل موته وأزال ذلك، فهذا يقتضي أنه يكشف عن عورة الميت. فقالوا لا يفعل ذلك. القول الثاني أنه أن إزالة شعر العانة مسنون أي مستحب، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق. وروي أيضا عن الإمام أحمد، والمشهور عن أحمد الأول. ونقل ابن قدامة هنا عن سعد بن أبي وقاص أنه جز عانة ميت، وأثر سعد في مصنف بن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن سعد وهو منقطع لم يدركه. علل هؤلاء قالوا هذا الشعر إزالته من السنة فأشبه الشارب، قالوا فكما أن الشارب يؤخذ أيضا هذا يؤخذ. رجح ابن قدامة القول الأول أنه لا يؤخذ، قال والأول أولى، ويفارق الشارب العانة لأنه ظاهر لا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها، والقول بأنه لا يؤخذ رجحه الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ما فرغ من لقاء الباب المفتوح الذي هو مطبوع بعنوان فتاوى لقاء الباب المفتوح. وأما في الشرح الممتع فإنه يقول الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة. الشرح الممتع يقول الشيخ ابن عثيمين الأولى أن إن كانت كثيرة تؤخذ، قال ويكون كشف العورة هنا لحاجة. وأما في فتاوى لقاء الباب المفتوح فقال لا يؤخذ كما هو القول الأول، والقول الأول أصح أنها لا تؤخذ شعر العانة لما يقتضي ذلك من كشف عورته وهتكه ولمسها، ولأن هذا يحتاج يؤدي كما ذكرنا إلى كشف عورة كل ميت، وإذا نظرنا في بعض الأدلة تشير إلى أنه لا ينبغي ذلك بل ينبغي أن يفعل قبل أن يموت يفعله. خبيب رضي الله عنه في قصة لما أسر في صحيح البخاري، فلما أجمعوا على قتله استعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، ففعل ذلك في حياته، ولو كان هذا معلوما عندهم أنه يفعل بالميت بعد موته لأبقاها وهو أسير، وإنما استعار موسى من امرأة. أيضا صح عن ابن سيرين في مصنف بن أبي شيبة أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته، فإن هلك لم يؤخذ منه شيء. أيضا من المسائل التي تذكر إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي هل يشق بطنها؟ يعني كانت تموت وهي في الشهر السابع أو في الشهر الثامن أو التاسع، السادس هو أقل الحمل وما زال حيا. الغالب أن الجنين في السابع يعيش وفي الثامن لا يعيش. لماذا؟ شهور هذا كثير، إذا خرج في السابع يعيش، وإذا خرج في الثامن الغالب أنه لا يعيش. ها؟ نعم، مر معنا في كتاب تحفة المولود أن الجنين معلوم هو في أثناء حمله كله حتى قرب الخروج يكون رأسه إلى ماذا؟ إلى أعلى أو إلى أحد الجوانب مائل. قال ففي الشهر السابع يعطى قوة فيحاول أن ينقلب، فإذا انقلب فإنه يخرج وغالبا يعيش لأنه يخرج على ماذا؟ على قوة أعطيها في الشهر السابع. قال فإن تم الشهر السابع ولم ينقلب مع القوة يصيبه الضعف في الشهر الثامن. قال فإن تعرض له شيء في الشهر الثامن وخرج غالبا يخرج مريضا عليلا فيموت، وهذا ملاحظ بكثرة. الشاهد من هذا أن إذا ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي كان يشعر بحركته أو بهذه الأجهزة يقولون هو حي، فهل يشق بطنها؟ للعلماء في قولان، ذكر هذه المسألة ابن قدامة والنووي وغيرهم من المتقدمين. القول الأول أنه لا يشق البطن، قالوا بل تحاول القوابل أي التي ولدنها إخراجه بأي سبيل، قد ماتت، قالوا فتحاول من معها من النساء إخراجه، إما بمعالجته ودلكه من هنا وهنا حتى يخرج، قال وإما بإدخال أيديهن في الموضع وإخراجه. قالوا فإن لم يمكن ذلك، لم يمكن إخراجه من محله الأصلي، قالوا فإن أمه تترك حتى يتيقن أنه قد مات في بطنها ثم تدفن. قالوا إن لم يتمكن إخراجه فإن أمه تترك حتى يتيقن أنه قد مات في بطنها ثم تدفن، وهذا مذهب الإمام أحمد. قال ابن قدامة ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا، قال ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا. قالوا لأن فيه مثلة، شق البطن تمثيل بالميت، والتمثيل بالميت محرم. قالوا أيضا الجنين غالبا لا يعيش، قالوا فلا يجوز هتك حرمة هذه الميتة لأمر موهوم. ما دام قد علمنا أنه في العادة لا يعيش، واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله. إلا أنهم استثنوا كما ذكر ابن قدامة، قال إلا إذا كان قد خرج بعضه ولم يمكن خروج البعض الباقي إلا بشق المحل فيشق. قال إن كان قد خرج بعضه وماتت الأم ولا يمكن خروج البعض الباقي منه إلا بشق المحل الذي يكون الخروج منه، قالوا فيشق. المذهب الثاني أنه يجوز شق بطنها لإخراجه، وهو مذهب الإمام الشافعي، وكذلك قول الحنفية، وقال به بعض المالكية والحنابلة، واختاره ابن حزم ورجحه السعدي بكلام مفيد أنه يجوز الشق، مما استدل به الشيخ السعدي رحمه الله، قال لأن هذا ليس بمثله، قال بل يفعله الحي برضاه وانشراحه وهو حي، قال ولو رأى الفقهاء أي الأولون ما هو في هذه الأزمنة من الجراحة وتيسرها وشق البطن وإرجاعه كما كان لقالوا بجواز، أي فقهاء الحنابلة، فقال ليس في مثله. أمر آخر، قال عندنا قاعدة وهو أنه إذا تعارضت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تعارضت المفاسد يرتكب أدناها. قال فلان لو نقلنا هذا مفسدة، شق بطن الأم مفسدة، قال ترك المولود في بطنها حتى يختنق فيه ويموت مفسدة، هذا أعظم. ولو نظرنا إلى المصالح، قال لأن سلامة البطن من الشق مصلحة، ولكن سلامة هذا المولود وخروجه وبقاءه مصلحة، ماذا؟ أعظم. فلو قلنا إن في مفسد الشق نرتكب أهون المفسدتين، وأيسر المفسدتين الذي هو الشق وإخراج هذا المولود، وهذا هو الصحيح أنه يجوز شق البطن وإخراجه. لأن هذه المصلحة أرجح، ولأنهم الآن في الغالب في هذه العمليات القيصرية للمرأة الحية يخرجون الطفل، ويكون أغلب الأحوال بل كل الأحوال إلا ما ندر أنه ماذا؟ يعيش. فكذلك إذا ماتت وما زال الطفل حيا يخرج، وإن كان ما زال في الشهر السابع أو الثامن، لا زالت وجدت الآن هذه الحافظات للأطفال، وينشأ فيها كأنه في بطن الأم، أي شيء من العناية. فالقول الصحيح أنه يخرج ويشق البطن. كيف يترك حتى يخنق ويموت ونحن نعلم أنه حي، نرى حركته أو بالأجهزة تبين أنه حي ونتركه حتى يموت، والامرأة قد ماتت، ما في إشكال في شق البطن ثم إعادته بخياطته كما كان. وليس هذا من التمثيل. أيضا مما يحتاجه الغاسل إذا مات الميت وبعض أسنانه ذهب، هل تنزع وتخلع هذه الأسنان أو أنها تبقى عليه ويدفن وهي عليه؟ في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 83 و200 قال مسألة: ما حكم أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في حياته، هل تدفن معه أم تخلع؟ قبل هذا، والإنسان لا يجوز له أن يعمل هذا الذهب أي الذكر إلا في حال ضرورة لا يمكنه من غيره. أما الآن وجد هذا الشبيب الأسنان، هذا الصين ونوع منها، يفصلون لا على قدر مكان السن الذي سقط، لكن لو قد ركب لضرورة أو كانت امرأة فهل يجوز خلعها أثناء تغسيله لأن هذا مال يحافظ عليه ولا يدفن؟ قال الجواب: أما ما لا قيمة له، إذا كان لا قيمة له شيء يسير، فلا بأس أن يدفن معه، كالأسنان من غير الذهب والفضة، والأنف من غير الذهب. وأما ما كان له قيمة يكون ذهبا فإنه يؤخذ، إلا إذا كان يخشى منه المثلة، كما لو كان السن لو أخذنا صارت المثلة فإنه يبقى معه، أي تأتي بعض الأسنان يكون مرتبط بأخرى، فإذا أخذ هذا السن تساقطت الأسنان الأخرى فلا يؤخذ، ربما تكون ملحمة أو حولها من هذا الذهب أو مقيدة به، إذا نزع تساقطت أسنانه وصار في هذا تمثيل فلا ينزع. وأما إن كان سينزع دون مثلة بالميت قال فإنه ينزع لأن هذا مال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال. ثم ذكر أنه إذا كان فيه مثلة ودفن وهي معه، قال ثم إن شاء الورث بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك. هذا يحتاج الله أعلم كم سنين. الإخوة الذين أخرجوا هذه القبور من مسجد هذا المسجد الذي في السوق وجدوا بعض الأسنان ماذا؟ ذهبا. فجاء الورثة وأعطوها بعض هؤلاء الذين كانوا ماذا؟ يكسرون ويحفرون. قال: هناك نوعان من الأسنان المباحة، البلاتين تشبه الفضة، والأخرى خزف وهي تشبه الأسنان الحقيقية. قال: أخ عند قوله وضي وضوء الصلاة كيف بالمضمضة والاستنشاق؟ مر معنا أمس لعلك لم تكن موجودا أيها السائل، ولا مر معنا أمس أن من العلماء من قال يمضمضه وينشقه، ومنهم من قال يكفي ماذا؟ بخرقة. وأخن يقول: هل يجوز استعمال القفازات الطبية في تغسيل الميت بدلا من الخرقة التي تلف في اليد من أجل ملامسة جسد الميت؟ الكفوف هذه الطبية يحتاجها في غسل سائر بدنه، وأما في تنقيته وإزالة النجاسة فلولا أن يكون ذلك بخرقة لا تمكنه من لمس الأعضاء، فإن هذه الكفوف تمكن من لمس أعضاء الميت، فلولا أن يكون بخرقة، وهذه الكفوف يحتاجها إذا غسل سائر بدن الميت. قال: أخ عندنا امرأة ماتت وفي بطنها طفل، فأخرج الطفل وماتت الأم. كيف أخرج الطفل؟ قلت ماتت، لأنه يقول أهرج الطفل وعاش. عاش، من الذي كتب هذا؟ ها؟ لا، هو قال مات. عندنا امرأة ماتت وفي بطنها طفل. وهذه عدة أوراق. يقول الأخ ناظم مريض عمل عملية، نرجو الدعاء له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه. كأنه مريض فجأة هكذا. ها؟ ماذا عندهم؟ الزايدة. هو كان في الصباح هنا. ها؟ طيب، بقي على القول بقصفها قص الأظفار والشارب، أين يذهب بهذه الأظفار والشعر؟ من الفقهاء من قال تدفن معه، تجعل في الكفن وتدفن معه، من من قال تدفن في أي مكان آخر. قال قراءة المعوذات عند النوم، يقرأ كل سورة ثلاث مرات أو يقرأها من مرة؟ تقدم معنا أنه يقرأها ماذا؟ من مرة، كل واحدة مرة. قال ما اختاره السعدي في الجنين يكون داخلا في قول الله ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، ففي إحياء لحياة لهذا الجنين. نعم، سعي في حياته وما زال حيا. قال أخ جاء عن المغيرة بن شعبة أنه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة، خرجه ابن أبي شيبة وقد روي مرفوعا ولم يثبت رفعه. عم في خلاف مرفوع، حتى جاء في بعض الألفاظ والسقط لا يصلى عليه، فالمرفوع لا يثبت. هذا يقول موقوفا عن المغيرة. أخ يقول ما حكم تقصير شعر رأسه بعد موته؟ أما تقصير شعر الرأس فلا يقصر، فقد نبه عليه حتى القائلون بأنه يقص شارب وأظفاره، قالوا أما شعر رأسه فلا يقصر، لأنه يعني إنما يتخذ للزينة. ها؟ يعني خالف وكلام الفقهاء يقول لا يؤخذ منه. اللحية كيف يعمل بالسنة؟ يحلق له لحيته في أيام مرض ينظفها. يحلقون لحيته ميت. قال أخ مرت بي قصة وغالب ظني أنها في صفوة الصفوان بن الجوزي، ويذكر فيها قصة ضعيفة لا أصل لها، أنه رؤية كلبة تذهب إلى المقابر يوميا فتبعها أحدهم وإذا بها تذهب إلى قبر قد نبش ويرضع منها طفل فيه، فذهب إلى أهلها يسأل فذكروا أنها ماتت وهي حامل ثم أخذ الطفل وعاش.